وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم إن من التركب ما يتصف به الشيء بهويته الوجودية من السلوب، وهو منفي عن الواجب بالذات تعالى وتقدس. بيان ذلك: كان حديثنا في نفي التركيب بجميع معانيه عن الواجب تعالى. في البحث السابق ذكرنا أنه التركيب تارة يكون من أجزاء بالفعل، وتارة من أجزاء بالقوة، وتارة من الوجود والعدم. أقمنا ثلاث براهين على نفي التركيب بالمعنى الأول، وهو التركيب من أجزاء بالفعل، وأقمنا برهانا على نفي التركيب من الأجزاء بالقوة أي المعنى الثاني، وبقي المعنى الثالث للتركيب وهو التركيب من الوجود والعدم. عبر بعض الحكماء عن هذا التركيب بالتركيب الدقي أو التركيب التعمقي، حيث أنه بالدقة العقلية وبالتعمق العقلي نصل إلى هذا النوع من التركيب الذي نريد أن نسلبه عن الواجب تعالى. ولذلك نحتاج هنا إلى بيان مطلبين: أولا نبين حقيقة هذا التركيب، كيف يكون الشيء مركبا من الوجود والعدم. بعد ذلك نقيم برهان على أن الواجب تعالى منفي عنه حتى هذا النوع من التركيب. أما بيان المطلب الأول وهو ما المقصود من هذا التركب، وهو تركب الشيء من الوجود ومن السلوب، أو من الوجود ومن السلب بتعبير آخر. المقصود من ذلك في واقعه هو نقصان ومحدودية الوجود. كلما كان الموجود بنظر العقل وبتعمق من العقل محدودا وله حدود أي له سلوب، يقال أن هذا الشيء في واقعه مع التعمق العقلي مركب من الوجود والعدم. مثلا الإنسان الموجود في الخارج وجود من الموجودات، هذا الموجود له حد وحده هو الحيوان الناطق، وهو نفس هذا الحد ونفس هذا الوجود يلازمه سلوب أو سلب. عندما نقول هذا الموجود إنسان يعني هذا الموجود ليس بحجر، هذا الموجود ليس بتراب، ليس بفرس، ليس بكتاب، ليس بقلم، وأمثال هذه الموجودات. إذن عندما نتعلق في حقيقة هذا الوجود الممكن نصل إلى هذه النتيجة، أنه إذا أردنا أن نعرف موجودا ممكن بالدقة العقلية لابد أن نعرفه بحيثيتين: حيثيته الوجودية وهي المعبر عنها بحده وأجزائه وذاتياته، والحيثية الثانية حيثية سلب الكمالات الوجودية الأخرى عنه، حتى كاملا نميزه عن غيره وكاملا نتعرف عليه من غيره. وإلا مثلا إذا أنا قلت هذا الموجود، بعض المثال هذا الموجود إنسان والمراد من الإنسان هو الحيوان الناطق مثلا، ولكن ما تمكنت عليكم السلام في مقام تعريفه أن أسلب عنه حد الشجر، حد مثلا التراب، السماء والماء، بعد ذلك عليكم السلام ورحمة الله باقي في ذهن الإنسان غبار من الشك والريب، لأنه بعد لم أعرف هذا الموجود بتمام حدوده عليكم السلام. أعرف هذا الوجود بتمام حدوده إذا كشفت ذاته وذاتياته وسلبت عنه سائر الكمالات الوجودية. إذن كل موجود في نظر العقل عندما يحدده بحد معوي يلازمه أو تلازمه سلوب، أي سلوب كمال، سلوب للكمالات الوجودية الأخرى التي ليست موجودة في هذا الوجود. وإلا لا نميز حقيقة بجميع تشخصاته عن غيره إلا بفرض ذات وذاتيات له وسلب سائر الكمالات الوجودية عنه. ولهذا نقول أن كل موجود ممكن زوج تركيبي، يعني مركب من وجود وعدم. الوجود هو حقيقته، والعدم سلب سائر الكمالات الوجودية عنه. ولهذا عندما نقول هذا الموجود إنسان، يعني يلازمه ليس بفرس، ليس بحمار مثلا، ليس بتراب، ليس بشجر، ليس بماء، ليس بخشب وحديد وأمثال ذلك. عندما تلازم هذا الوجود هذه السلوب، هناك العقل يحكم بأن هذا الموجود موجود ممكن، يعني محدود بحد ماهوي، له كمال من كمالات الوجودية. أما سائر الكمالات الوجودية فهو فاقد لها. إذن الدقة العقلية في كل موجود ممكن تقتضي أن نقول أن كل موجود ممكن ناقص بالنسبة إلى سائر الموجودات، لأنه يملك كمال وجوده فقط، أما كمال سائر الوجودات فإنه مسلوب عنه. هذا مقتضى التركيب الدقي. فالعقل يفرض لكل موجود حيثيتين، حيثية الإيجاب وحيثية السلب، ومقتضى جمع بين الحيثيتين تعريف الشيء وتمييزه عن غيره وعما سواه. خب هذا هو المقصود من التركيب من الوجود والعدم. نأتي إلى الواجب تعالى، وأنه كيف نقول أن الواجب تعالى منفي عنه حتى هذا التركيب، باعتبار أنه الواجب تعالى كما ذكرنا سابقا وجود بحت، يعني وجود صرف لا يشوبه ولا يتقرب إليه العدم. بناء على هذا، إذا هو وجود صرف ولا يشوبه ولا يتقرب إليه أي عدم أو عدمي، يكون محض الوجود. إذا كان محض الوجود، نأتي نقول أن هذا الواجب الذي هو محض الوجود يجوز سلب كمال وجودي منه أم لا؟ نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه الكمالات الوجودية في عالم الإمكان هي الموجودات الممكنة، لأن الكمالات الوجودية بعبارة أخرى هي الموجودات الممكنة في عالم الإمكان. هذه الموجودات الممكنة والكمالات الموجودة في الخارج كلها معاليل، وتنتهي سلسلة علتها إلى الواجب تعالى. والواجب هو رأس سلسلة العلل. إذا لم يكن واجدا لجميع كمالات الوجودية، كيف صار علة لجميع هذه الموجودات الممكنة التي هي كمالات وجودية؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذن هذه الكمالات الوجودية، أي هذه الموجودات الممكنة، كلها تنتهي في سلسلة عللها إلى واجب الوجود. وواجب الوجود الذي عرفناه بأنه وجود بحت وصرف يملك جميع الكمالات الوجودية. لا وإلا، يعني لو لم يملك جميع الكمالات الوجودية استلزم أنه وجد منه ممكن أو ممكنات، ولكن هو فاقد لكمالاتها. لذلك هو العلة التامة، هو علة العلل، وهو رأس سلسلة العلل لسائر المخلوقات ولسائر الممكنات. إذن هو فيه كل كمال موجود في عالم الإمكان، ولذلك لا يجوز أن نسلب عنه كمالا وجوديا. وبما أنه لا يجوز لنا أن نسلب عنه كمالا وجوديا، فالعقل لا يرى فيها تركيبا من الوجود والعدم، وإنما يراه بسيطا، يعني فقط له حيثية الإيجاب. ولا يتأمل العقل في وجوده أن فيها حيثية السلب أو سلب الكمالات، أو بتعبير آخر السلوب جمع السلب. وإنما العقل لا ينتزع من وجود الواجب تعالى إلا حيثية الوجود، ولا يمكنه أن ينتزع حيثية السلب أو السلوب، باعتبار أنه هو معطي لكل شيء. وهو العلة الحقيقية لإيجاد كل كمال وجودي، فكيف يكون هو فاقدا ويعطي لغيره؟ فإعطاؤه لغيره وخلقه لغيره من الكمالات الوجودية أدل دليلا على أنه واجد لجميع الكمالات الوجودية. وبناء على هذا، بما أنه واجد لجميع الكمالات الوجودية، لا يجوز للعقل أن يسلب منه عليكم السلام كمالا وجوديا، فلا يمكن أن يفرض له حدا بحيث يحدد وجوده ويجعل وجوده وجودا ناقصا. من هنا نقول أن الواجب تعالى وجود غير متناهي، والممكن مهما بلغ في شدة وجوده ولكن في نهاية المطاف وجود محدود، يعني وجود محدود بسلوب بحدود سلبية. وهذه الحدود السلبية إن دلت على شيء دلت على نقصان وجود الممكن، وأنه وجود ناقص ومحدود ومتناهي بل فقير إلى غيره. هذا حاصل بياننا وبرهاننا على أن الواجب تعالى كما ذكرنا في البحث السابق ليس فيه تركيب من أجزاء بالفعل، ليس فيها تركيب من أجزاء مقدارية أو بالقوة، أيضا ليس فيها تركيب من الوجود والعدم، بل بعبارة أخرى ليس وجوده ناقصا ومحدودا بسلوب، بل وجوده كامل وغير متناهي. هذا عندما ندقق في معنى غير المتناهي ونقول أن وجوده لا يكون تحت قانون أو حكم العقل، أو لا يأتي إلى العقل وجوده باعتبار أنه العقل لا يمكن أن يفرض لوجوده سلوبا وحدودا، ولذلك وجوده غير متناهي، والعقل مهما بلغ في تعمقه وتفكره هو وجود متناهي. والوجود المتناهي يستحيل أن يسع الوجود الغير المتناهي، ولهذا مهما بلغ العقل في كماله وتكامله مع ذلك لا يطابقه تمام المطابقة ولا يسع تمام وجوده. كلما فرضنا من السعة الوجودية في فكر العقل فهو في الواقع أمر محدود، والواجب تعالى أمر غير محدود وغير متناهي. ثم إن من التركب ما يتصف به الشيء بهويته الوجودية، بهويته الوجودية يتصف بماذا؟ من السلوب، يعني بحدود سلبية، وهو أي هذا التركب منفي عن الواجب بالذات تعالى وتقدس. بيان ذلك، هذا بيان ذلك مو بيان البرهان، بيان حقيقة هذا التركيب، البرهان يأتي بعد هذا البيان. بيان ذلك يعني بيان التركب من السلوك، أن كل هوية يعني كل ماهية صح أن يسلب عنها شيء بالنظر إلى حد وجودها. صحيح، الإنسان ليس بفرس، الكتاب ليس بإنسان، فكل ماهية العقل يجوز فيها السلب عن الكمالات الأخرى، فهي أي هذه الهوية متحصلة من إيجاب وسلب، كالإنسان مثلا هو إنسان هذا حده الإيجابي، ولكن بجنب هذا الحد الإيجابي العقل ينتزع منه وليس بفرس في حق وجوده، وليس بتراب، وليس بسماء، وليس بأرض وغير ذلك. وكل ما كان كذلك يعني هوية صح أن يسلب عنها شيء بالنظر إلى حد وجودها فهو مركب من إيجاب هو ثبوت نفسه له، وسلب هو نفي غيره عن ضرورة مغايرة الحيثيتين، والعقل بالتعمق ينتزع هاتين الحيثيتين من هذا الوجود. فكل هوية يسلب عنها شيء فهي مركبة، مقصودنا من مركبة يعني مركبة من حيثية الإيجاب ومن حيثية السلب. هنا سيد العلامة يشير إلى توهم بسيط أنه قد يتوهم بحسب ظاهر العبارة كيف العدم يكون ملحوظا في الوجود. نقول لا، مقصودنا ليس أن العدم يصير جزءا من الوجود، والحال أنهما متناقضان. المراد من ذلك يعني أن وجود الشيء وجود ناقص، فإن السلب الكمالات الأخرى عن هذا الوجود دليل على نقصانه ودليل على محدوديته، هذا المقصود. ومعنى دخول النفي في هوية وجودية وفي حقيقة وجودية والحال أن الوجود مناقض للعدم، هذا المقصود منه نقص وجودي في وجود مقيس إلى وجود آخر، ويتحقق بذلك يعني بهذا السلب وبهذا النقص مراتب التشكيك في حقيقة الوجود وخصوصياتها. يعني من هنا نعرف أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة، وإلا لو فرضنا أن السلوب ما كانت صحيحة وكنا في كل وجود نرى حدا وجوديا بدون سلب سائر الكمالات الوجودية، فهذا في الواقع راح يكون كأنما حقيقة الوجود حقيقة متواطية الموجودة. عندما نسلب سائر الكمالات الوجودية هذا يكون منشأ، لأن حقيقة الوجود فيها مراتب، ولذلك مرتبة منها في الإنسان موجودة، تلك المرتبة في الشجر ما موجودة، أو مرتبة منها في التراب موجودة ولكن ما موجودة في الإنسان، وهكذا بالنسبة إلى سائر الوجودات. وتنعكس النتيجة بعكس النقيض إلى أن هذا عكس النقيض إلى أن كل ذات بسيطة الحقيقة فإنها لا يسلب عنها كمال وجودي. خب هذا بيان التركيب. أما البرهان هذا والواجب بالذات، هذا شروعا في البرهان، وجود بحت، مرادنا من وجود بحت يعني وجود صرف، لا سبيل للعدم إلى ذاته ولا يسلب. خب لا سبيل للعدم إلى ذاته، خب هذا دعوة، هذا مو برهان، هذا مقدمة البرهان. ولا يسلب عنه كمال وجودي، هذا شروعا في البرهان. لماذا لا يسلب؟ ما الدليل على أن الواجب لا يجوز سلبه كمال وجودي عنه؟ هذا برهانه، لأن كل كمال وجودي ممكن فإنه معلول مفاض من علة، والمفروض أن العلل منتهية إلى الواجب الذات، والمفروض أن معطي الشيء لا يكون فاقدا له، فله تعالى كل كمال وجودي من غير أن يداخله ويشوبه العدم، لأنه وجود بحت. فالحقيقة الواجبية بسيط بحت، فلا يسلب عن هذه الحقيقة شيء من الكمالات الوجودية وهو المطلوب. يعني نثبت البساطة وننفي هذا التركيب القسم الثالث. خب هنا يرد هذا الإشكال الذي يتبادر أحيانا في الذهن، إذا تقولون أن الله تعالى لا يسلب عنه أي كمال وجودي، لماذا قسموا المتكلمون صفاته في علم الكلام إلى صفات إيجابية وسلبية؟ مثلا يقولون الله تعالى لا عين له، لا يد له، ليس جوهرا، ليس عرضا، ليس جسما، ليس جسمانيا. خب هذه كلها وجودات، هذه كلها كمالات وجودية، ولكن نسلبها عن الواجب تعالى. في الجواب نقول أن الصفات السلبية حقيقتها هي صفات تدل على النقص، ونسلبها من باب سلب النقص عن الواجب. يعني عندما نقول الله تعالى ليس بجسم، مرادنا من أنه ليس نفي كمال الوجود للجسم، مرادنا من ذلك يعني نفي ما يلازم وجود الجسم من النقص. فإن الجسم يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى علة، يحتاج إلى موجد، إلى فاعل، بل إلى علة مبقية مضافا إلى علة المحدثة. وهذه الأمور إذا قلنا بأن الله تعالى جسم، خب يلازم وجوده هذه الأمور، لأن هذه الملازمات ملازمات الجسمية، ولذلك نسلب عنه الجسم. وغرضنا من سلب الجسم عنه يعني سلب النقائص التي هي مقرونة وملازمة لوجود الجسم، وإلا حقيقة كمال وجود الجسم موجودة في الباري تعالى بلا ريب وبلا شك، لأن كل كمال وجودي هو منه تعالى وليس من غيره، لأنه هو العلة لجميع الأشياء. فلهذا إما نلتزم بهذا المبنى الذي معروف عند بعض المتكلمين أن الصفات السلبية واقعها سلب السلب، وأنها في الواقع إيجاب، لأنه عندما نقول الله ليس بجسم يعني الله تعالى ليس بجسم ذلك الجسم ملازم للنقص، يعني في الحقيقة نسلب عنه النقص، وسلب النقص هو ماذا؟ إيجاب. وإما أنه نقول لا، صفاته السلبية لا ترجع إلى صفات الإيجابية، ولكن نقول بهذا البيان أن المقصود من الصفات السلبية يعني سلب كل ما يلازم نقصه وكل ما يلازم محدوديته، فإن كل ما يلازم محدوديته ونقصه مسلوب عنه. لماذا؟ لأنه وجود مطلق، وجود غير متناهي، وجود غير محدود، له من الكمالات ما لجميع ما سواه، فإنه مستجمع لجميع الكمالات الوجودية. بناء على هذا، هذا الإشكال لا يرد علينا. نقول فإن قيل إن له تعالى صفات سلبية بالبرهان، يعني بالبراهين التي تذكر في علم الكلام، ككونه ليس بجسم ولا جسماني ولا بجوهر ولا بعرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه كلها صفات سلبية. قلنا الصفات السلبية راجعة إلى سلب النقائص والأعدام منه، وسلب السلب وجود، وسلب النقص كمال وجود كما قيل، يعني في الحقيقة نسلب عنه النقائص والأعدام. هسه إما نلتزم بأن الصفات السلبية ترجع إلى صفات الإيجابية كما قيل وقالوا سلب النقص كمال وجوده، وإما لا نلتزم بهذا المبنى، ولكن نقول على أي حال الغرض من الصفات السلبية هو سلب النقائص والأعدام منه. خبنا على هذا نقول نقع، هذا تقريبا الإشكال كان إشكال من باب الإفراط في المسألة، عندنا إشكال آخر من باب التفريط الجانب الآخر، هو أنه الله تعالى إذا قلنا لا يسلب منه عدم، كيف سلبنا منه هذه الصفات السلبية؟ هذا جانب الإفراط. جانب التفريط، إذا جعلنا كل وجوده وجود ولم نسلب عنه حقيقة شيئا، بل العقل لا ينتزع من وجوده حدا سلبيا، ثم بناء على هذا نقول لماذا لا يصح حمل الموجودات الممكنة عليه بالحمل الشائع؟ فإنه إذا هو واجد لجميع الكمالات الوجودية وجميع الكمالات الوجودية موجودة فيه، إذن لا فرق بينه وبين سائر الممكنات. نقول الله تعالى سماء، أو السماء الله، أو الإنسان، لأنه هذه الإنسان والسماء والشجر والتراب والماء، هذه الموجودات الممكنة مشتركة مع الواجب تعالى في كمال الوجود، فإنها هذه الموجودات الممكنة لنقصانها كل واحدة منها تملك كمالا واحدا من الكمالات الوجودية، ولكن الواجب لكونه وجودا مطلق مالك لجميع الكمالات الوجودية، إذن هذه كأنما أفراد لذلك الكل، فكما أن الكل يجوز حمله على الفرد والفرد على الكل، كذلك يجوز حمل الباري تعالى لكونه مستجمعا للكمالات الوجودية على سائر الممكنات بالحمل الشائع، والحال أنه بالضرورة نرى أن بالحمل الشائع باطل. ملاق الحمل الشائع هو اتحاد الموضوع والمحمول مصداقا، فكيف مصداق الإنسان في الخارج يتحد مع مصداق الباري تعالى؟ نعوذ بالله، فلا يقال أن الإنسان الله أو الله إنسانه. هسه الحمل الشائع واضح، حتى الحمل الأولي المستشكل نظره إلى الحمل الشائع، ولكن حتى الحمل الأولي لا يرد، فإنه لا يوجد بينهما اتحاد من حيث المفهوم، فضلا عن الاتحاد من حيث المصداق الذي هو ملاق الحمل الشائع. إذن في الجواب نقول أنه الله تعالى صحيح مستجمع لجميع الكمالات مثل ما ذكرنا في البرهان، وأنه معطي كل كمال وجودي، ولكن ما قلنا أنه بينه وبين سائر الموجودات هناك وحدة حقيقية، ومن حيث المصداق الخارجي بينهما اتحاد. إذا قلنا من حيث المصداق الخارجي هناك اتحاد بين الباري وبين سائر الممكنات، فأين ذهبت حقيقة الوجود المشككة؟ فصارت كلها مرتبة واحدة، ولكن الاختلاف بينها فقط بالمفاهيم والأمور الاعتبارية. إذا صار الواجب مصداقا أين جميع الممكنات؟ إذا حقيقة الوجود حقيقة واحدة، ليست مشككة ذات مراتب متعددة. والحال إحنا حسب البرهان الذي تقدم أثبتنا التشكيك، وقلنا مقتضى التشكيك هو أنه في كل ممكن نسلب عنه سائر الكمالات الوجودية. فالممكنات حسب حدودها الوجودية وحسب مراتبها الوجودية هي تباين واجب الوجود، ولكن واجب الوجود لكونه علة العلل ولكونه ثبت في محله أن كل علة واجدة لكمال المعلول ليست واجدة لحد المعلول ولمرتبة الوجودية للمعلول، وإلا استلزم اتحاد العلة والمعلول. وإنما كل علة واجدة لكمالات معاليلها إن كان لها معاليل كثيرة، أو لكمال معلولها إن كان لها معلول واحد. وبما أن الواجب تعالى هو علة العلل، إذن هو واجد لجميع كمالاته، كمالات معاليله والممكنات الموجودة. أما وجدانه لهذه الكمالات وجدان بلا شك في مرتبة أشرف وأعلى، الذي هو متحد مع ذات الواجب، وهذا يختلف ويباين عما هو موجود من الكمالات الوجودية في وجود الممكنات. فإن مرتبة الكمال الوجودي للمعلول في حد وجود المعلول غير مرتبة وجود هذا الكمال في مرتبة العلة. ولذلك أشرنا سابقا إلى بحث الحمل الحقيقة والرقيقة، وقلنا أن الواجب تعالى أو كل علة ومعلول بناء على تعميم هذا الحمل، يجوز حمل العلة على المعلول والمعلول على العلة، ولكن من باب حمل الحقيقة والرقيقة، باعتبار أن المعلول موجود في العلة ولكن كماله الوجودي بمرتبة أعلى وأشرف، وأيضا العلة موجودة في المعلول ولكن بمرتبة أضعف وأقل، وهي مرتبة وجود المعلول. لذلك سمينا الحقيقة العلة والرقيقة سميناها المعلول. وهنا الحمل بين الواجب وبين سائر الممكنات إن صح فهو حمل الحقيقة والرقيقة. هنا السيد العلامة في عبارته توجد نقطة دقيقة بالنسبة إلى الفرق بين الحمل الشائع وحمل الحقيقة والرقيقة. في حمل الشائع عندما نحن نريد أن نحمل المحمول على الموضوع، مثلا نقول الكاتب إنسان، وهذا حمل شائع لأن المعيار فيه هو الوحدة المصداقية والاتحاد المصداقي. عندما نريد أن نحمل الإنسان على الكاتب والإنسان هو محمولون، نحمله بجميع حيثياته. والإنسان الآن ذكرنا في التركيب له ماذا؟ له حيثيتان، حيثية إيجابية وحيثية سلبية. الإنسان مع حيثيتي الإيجابية والسلبية نحمله على الكاتب، ولهذا نقول مصداق الإنساني هو مصداق الكاتب، والكاتب يقبل الحيثيتين. يعني كما أن الكاتب يقال أنه حيوان ناطق، كما كان يقال الإنسان حيوان ناطق، كذلك من الكاتب يقال أنه ليس بفرس، ليس بحجر، ليس بتراب. لماذا؟ لأن الإنسان أيضا يسلب عنه هذه الكمالات. إذن هذا يكشف عن أن المحمول على الموضوع هو موجود مع الحيثيتين الإيجابية والسلبية، مع حيثيتهما حمل على الموضوع. ولذلك يتحد مصداق المحمول مع مصداق الموضوع. هذا معيار الحمل الشائع. أما في الحمل الحقيقة والرقيقة ليس هذا بصحيح. هذه نقطة دقيقة في الفرق بين الحملين. في حمل الحقيقة والرقيقة عندما نريد أن نحمل المحمول وهو المعلول مثلا على العلة وهي الموضوع أو العكس لا فرق في ذلك، المحمول يحمل على الموضوع ولكن فقط من حيثية إيجابه لا من حيثية إيجابه وسلبه، ولهذا يسمى بحمل الحقيقة والرقيقة. عندما نقول أن عالم الإمكان أو أن كل موجود ممكن يوجد كماله في الواجب وموجود في الواجب، طبعا هذا حمل، يعني نحمله على الواجب، ولكن نحمله على الواجب من حيث كونه وجود فقط لا من حيث كونه وجود وتلازمه سلوب كاملا، يعني من حيث الحد الوجودي والحد السلبي يحمل على العلة، وإلا هذا صار حمل شائع، والحمل الشائع باطل بين العلة والمعلول، لأن العلة والمعلول في المصداق الخارجي أحدهما ليس عين الآخر بل متمايزان، وإنما يحمل المعلول على العلة فقط من حيث كماله الوجودي، يعني من حيث حده الإيجابي، ولهذا هذا الحمل يكون حملا فقط في التعقل، في مقام التعقل والتأمل العقلي، وإلا في الخارج هذا ما له علاقة في الخارج أصلا، ولذلك لا يقال أنه حمل شائع، لأن الحمل الشائع معياره اتحاد المصداق في الخارج. وهنا ليس كلامنا في حمل الحقيقة والرقيقة أن المحمول متحد مع الموضوع مصداقا، لا نريد أن نقول المحمول نفس الموضوع، لأن المحمول كمال من كمالات وجود الموضوع، أو لأن المحمول هو واجد لكمال الموضوع إذا كان المحمول هو المعلة والموضوع كان هو المعلول، نقول أن المحمول واجد لكمال الموضوع بنحو أعلى وأشرف. أما إذا كان المحمول وهو العلة مثلا محمولا على الموضوع وهو المعلول بحيثيتين، حيثية الإيجاب والسلب، يقطع الحمل الحقيقة والرقيقة، الحمل غير صحيح، لأن هذا يستلزم منه أن يكون المحمول وهو العلة متحد مصداقا مع المعلول وهو الموضوع، وهذا هو الحمل الشائع لا حمل الحقيقة والرقيقة. إذن الفرق الأساسي بين حمل الشائع وحمل الحقيقة والرقيقة أن في حمل الحقيقة والرقيقة المحمول يحمل على الموضوع ولكن من حيثية واحدة وهي حيثية الوجودية والتي نعبر عنها بالكمال الوجودي لا بالحد الوجودي. أما في الحمل الشائع يحمل المحمول على الموضوع من حيث كونه محدودا بالحد الوجودي، والحد الوجودي مركب من حيثيتين، حيثية الإيجاب وحيثية السلب، ولذلك حمل الشائع في الواجب تعالى مستحيل، مو أنه يجوز أو لا يجوز، لا يستحيل صدق الحمل الشائع على الواجب تعالى، لأن لازمه أن نحمل عليه شيئا مع سلبياته ومع حدوده السلبية، والله تعالى يأبى أن يتقرب إليه شيء مع سلبياته. إذا نريد أنه نستفيد من هذا المطلب استفادة عرفانية، يصير نقول أنه كلما كان الإنسان متقربا إلى الدنيا وعالم الدنيا وما في الدنيا أخذت وجوده سلوب أكثر وأعدام أكثر، ولذلك يبتعد وجوده عن الواجب تعالى، لأن الواجب تعالى وجود محض لا يليق بشأنه أن يتقرب إليه وجود آخر مع كثرة السلوب والأعدام. أما كلما تجرد الإنسان عن عالم الدنيا والمادة وحب الدنيا وما في الدنيا قلت أعدامه وقلت نقائصه الوجودية وملك كمالات وجودية أكثر، فقرب من المبدأ الأول وهو الواجب تعالى. بعد هذا راح يصير عليه برهان عقلي، هذا ليس مجرد دعوة أو ذوق عرفاني صرف، وإنما هذا مقتضى القاعدة، مقتضى هذا البيان هو هذا، أن حمل الحقيقة والرقيقة حسب مراتب حقيقة الوجود أيضا هذا الحمل شديد وضعيف ومتوسط. كلما كان الإنسان المحمول أي المتقرب إلى الله تعالى كان أقل عدما وسلبا كان قربه أشد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده الأئمة الأطهار عليهم السلام عندما نقول هم في جوار رحمة الله أو هم متعلقين بالعرش الإلهي أو هم تحت العرش وتعبيرات الموجودة في بعض الروايات أو أحيانا في بعض الآيات، هذه المضامين كلها تشير إلى أن وجودهم وجود يملك أكثر من غيرهم الكمالات الوجودية ووجودهم أقل سلبا من غيرهم، ولذلك تقرب إلى وجود الواجب الذي هو محض الوجود ولا سلب فيه. ولكن مع ذلك هم محدودون وهم وجود ممكن ومتناهي، ولهذا لا ينبغي أن نفرضهما في مرتبة الواجب بلا غيره. إذن هذه الروايات أو هذه المضامين الواردة يمكن أن نصوغها بهذا البيان وبهذا البرهان. نطبق الإشكال والجواب، احنا بعد وين خرجنا عن المتن. فإن قيل سيد العلامة رحمة الله عليه يحاول أنه ما يتكلم في الأمور العقائدية، وإحنا بالعكس نحاول أنه نستفيد من المطالب الفلسفية في علم الكلام. فإن قيل لازم ما تقدم من البيان صحة الحمل بينه تعالى، لازم ما تقدم من البيان إشارة إلى جواب الإشكال الأول، أنه إذا جعلنا الصفات السلبية راجعة إلى سلب السلب وفسرنا سلب السلب بوجود، بل كما قيل قلنا سلب النقص كمال وجودي، إذن الله تعالى فيها جميع الكمالات الوجودية وهو وجود محض. بناء على هذا لازم ما تقدم من البيان صحة الحامل بينه تعالى وبين كل موجود وكمال وجودي، ولازم الحمل، طبعا مراد المستشكل من الحمل هنا الحمل الشايع، ولكن الإشكال لا ينحصر من الحمل الشايع، حتى الحمل الأول يكون مشمولا للإشكال. ولازمه أي ولازم الحمل الشايع عينية الواجب والممكن تعالى الله عن ذلك، عينيتهما يعني في المصداق الخارجي وهو خلاف الضرورة، وهو أي وهي يعني العينية خلاف الضرورة. بالضرورة نرى أن الواجب غير الممكن، قلنا كلا ليس لازم البيان السابق صحة هذا الحمل، كلا يعني نفي الملازمة، ولو حمل الموجودات الممكنة عليه تعالى حملا شايعا صدقت عليه بكلتا جهتي إيجابها وسلبها. هذا إشارة إلى هذه النقطة الظريفة التي بيّن لها من خارج المات، ليست هذه النقطة يعني فرق بين الحمل الشايع وبين حمل الحقيقة والرقيقة، هذا الفرق مو واضح في عبارة سيد العلامة، بس ولكن مقصود بلا شك. لاحظوا كلام سيد العلامة يقول صدقت علي يعني على الواجب بكلتا جهتي إيجابها وسلبها، يعني صدقت الوجودات الممكنة على الواجب تعالى بكلتي جهتي إيجابها وسلبها وحيثيتي كمالها ونقصها اللتين تركبت ذواتها منها، يعني بخلاف الحمل الحقيقة والرقيقة. هذا هو معيار الحمل الشايع الصناعي، حيث أن المحمول يحمل على الموضوع بحيثيتي، أي حيثيته الإيجابية والسلبية، بخلاف الحمل الحقيقة والرقيقة أن المحمول دائما يحمل على الموضوع فقط من حيث كونه وجودا وكمالا وجوديا. فكانت ذات الواجب يعني لو صحت هذه المحام فكانت ذات الواجب مركبة يعني مركبة من إيجاب ومن سلب، لأنه حمل على الذات شيء مع إيجابه ومع سلبه، والمعيار هو الحمل الشايع يعني وحدتهما مسبقا، إذن صار الواجب أيضا ذاته سلوب ومركبا، وقد فرضت ذاته المقدسة بسيطة الحقيقة. إذن هذا قلفون، بل وجدانه، هذا تمهيد لبيان حمل الحقيقة والرقيقة، بل وجدانه تعالى بحقيقته البسيطة كمال كل موجود. شنو المقصود من وجدانه؟ وأنه يملك كمال كل موجود، مرادنا هذا، وجدانه له أي لكل كمال وجوديا بنحو أعلى وأشرف من قبيل وجدان العلة كمال المعلول مع ما بين العلة والمعلول من المباينة الموجبة لامتناع الحمل الشايع، ولكن مع ذلك حمل الحقيقة والرقيقة موجود بينهما. ولهذا صاحب الكتاب العلامة رحمة الله عليه يقول هناك عبارة معروفة عن الحكماء، وبعض من لم يطلع على الفلسفة أو على مباني العرفاء أشكلوا بهذه العبارة عليهم، أنهم كيف يقولون بسيط الحقيقة كل الأشياء الوجودية، ومقصودهم من بسيط الحقيقة يعني الله تعالى، والمراد من كل الأشياء يعني كل الممكنات الموجودة، أو عبارة أخرى يعبرون يقولون بسيط الحقيقة تمام الأشياء. نقول مقصودنا من بسيط الحقيقة يعني الواجب تمام الأشياء، هذا البيان يعني الواجب مالك لكمالات جميع الأشياء الموجودة. إذن هذا لا يستلزم منه وحدة الممكن والواجب أو فناء الممكن في الواجب وأمثال هذه العبارات التي تذكر في مقام الإشكال على هذه العبارة. وهذا هو المراد بقولهم بسيط الحقيقة كل الأشياء أو تمام الأشياء، مراد من بسيط الحقيقة وجود الواجب الذي يكون واجدا لجميع الكمالات ولكن بنحو أعلى وأشرف. والحمل هنا حمل الحقيقة والرقيقة الذي ذكرنا الفرق بينه وبين الحمل الشايع دون الحمل الشايع، فإن الحمل الشايع بالنسبة إلى الباري والممكن المحمول عليه مستحيل، لا أنه يجوز أو لا يجوز، مستحيل عقلا لأنه مستلزم لتركب الواجب كما ذكرنا. وقد تبين بما تقدم أن الواجب لذاته تمام كل شيء، هي عبارة ثانية عن قوله بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته وأنه لا شريك له في وجوب الوجود. في الفصل الرابع نحن أثبتنا أن الله تعالى بسيط، وفي الفصل الثالث أثبتنا أن الله تعالى ليس له ماهية، نعم ليس له ماهية، وفي هذا الفصل أثبتنا أنه ليس له تركيب بل بسيط. بناء على هذا يلازم نفي الماهية عنه ونفي التركيب عنه وإثبات البساطة نفي الشريك له وأنه لا يوجد له شريك. إذن هناك براهين ذكرت على نفي الشريك عنه، ولكن البرهان الأول مرتبط بفصل الثالث والرابع. يعني إذا قلنا أن الله تعالى لا ماهية له كما ذكرنا وأثبتنا هذا المطلب في الفصل الثالث، وقلنا أن الله تعالى أيضا لا تركيب فيه بل بسيط بتمام معنى الكلمة كما أثبتنا في هذا الفصل الرابع، بناء على هذا نتيجة إثبات هاتين المقدمتين أن الله تعالى وجود صرف، لأن المقصود من الوجود الصرف والوجود البحت هو وجود لا ماهية له ولا تركيب فيه بجميع أقسام التركيب. خب إذا كان صرفا هناك قاعدة كلية في الفلسفة ثبتت في محلها، كل ما كان صرفا لا يتثنى ولا يتكرر. إذن الواجب تعالى ليس له شريك، لأن فرض الشريك له فرض التثني والتكرر في الواجب، والمفروض أن وجوده صرف لا يتثنى ولا يتكرر. هذا حاصل البرهان الأول. إذن نلخص البرهان، إذا أثبتنا أن الواجب ليس له ماهية كما هو صحيح، وتقدم. وأيضا بناء على أنه ليس مركبا بجميع أقسام التركيب، بل بسيط بتمام معنى الكلمة كما ذكرنا ذلك في الفصل الرابع. بناء على هذا نقول أنه وجود بحت، وجود صرف، لا سبيل للعدم إليه. وبناء على هذا تمت الصغرى أن الواجب تعالى صرف الوجود. نأتي إلى الكبرى، كلما كان صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. لماذا؟ لأن كلما فرض ثانيا عاد أولا، لأن مفروض أنه صرف وليس فيها شوب العدم وليس فيها تكثر، فإن التكثر يأتي من وراء الملابسات والملازمات للوجود. الإنسان حقيقة واحدة، لماذا أفراده كثيرة؟ لأن كل فرد يتشخص بتشخصات ليست موجودة في فرد آخر، ولهذا تتكثر هذه الحقيقة حسب الأفراد. أما إذا كان هذه الحقيقة حقيقة صرفة في الخارج وفي الوجود ولا يطرأ عليها أي عدم أو عدمي ولا يلازمها أي حد سلبي، بناء على هذا لا ينبغي أن تتكثر. فكلما فرض ثانيا وثالثا له عاد أولا. بناء على هذه القاعدة، كل صرف لا يتثنى ولا يتكثر، نأتي إلى النتيجة أن الواجب تعالى لكونه صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، فكل شريك فرض له فهو هو وليس غيره. طبعا هذا البرهان لعله يقال أثقل البراهين من حيث فهم حقيقة البرهان، لأنه يحتاج إلى التأمل العميق في حقيقة الصرافة. أما عندنا براهين أخرى نسوقها بالبيان المنطقي، أنه إذا كان هناك واجب آخر بينهما امتياز أم لا، إن كان بينهما امتياز فكذا، إن لم يكن فكذا، هذه براهين سنذكرها في الأبحاث الآتية. هذا البرهان مبتني على أنه ننتزع من حقيقته المقدسة، ننتزع عدم الشريك ولا شريك له. لماذا؟ لأن حقيقته المقدسة الصرافة. من نفس الصرافة العاقل بالتعمق يكشف أن هذا الصرف لا ينبغي أن يكون له شريكا. ولهذا قيل أن هذا البرهان أشرف البراهين لإثبات وحدانيته تعالى. ولكن مع التأمل الدقيق في حقيقة وجوده وأن وجوده لا يشوبه حد ماهوي، إذن لا ماهية له كما في المقدمة الأولى، ولا يشوبه حد عدمي كما في المقدمة الثانية، يعني ليس مركبا، إذن هو صرف بتمام معنى الكلمة، والصرف مقتضى القاعدة أنه لا يتثنى ولا يتكرر، إذن لا ينبغي أن نفرض له شريكا. السائل يجي نفرض بعض المثال المشركون أو الكفار أو الفرق الموجودة في الأديان يعتقدون أن الله تعالى له شريك، له من كان مثلا موكلا على النار ومن كان موكلا على الجنة، وأنه فاعل الشر شريك معه، فاعل الخير شريك معه وهو فاعل ثالث وأمثال ذلك. أو المسيحيون الذي يعتقدون أن هناك إله ثلاث، أو الله وأبوه وابنه مثلا أو روح القدس، هذه كلها ناشئة عن أنهم يفرضون للواجب تكثرا. إذا فرضنا للواجب الصرافة وعدم التكثر، نفس هذا الفرض ينفي كل شراكته. ولهذا أصلا بعد الأرضية والاستعداد ما موجود لتوهم الشريك له فضلا عن إثباته. التفتتم؟ فإن التعمق في صرافة الوجود يقتضي أن الإنسان أصلا لا يتوهم، مو أنه يعتقد، لا يتوهم له شريك، لأن الوجود الذي يكون بهذا البيان صرفا حقيقيا فهذا لا ينبغي أن يكون له شريك، لأن كل ما ذكرت له شريكا عاد أولا وصار هو الأول. فلهذا لاحظوا احنا عندنا التوحيد الذاتي بالنسبة إلينا ومدرستنا وبالنسبة إلى مدارسهم فرق بين السماء والأرض، هم يتصورون الله تعالى بشكل آخر، ولهذا يجوز لهم أن يفرضوا له روح القدس وابن وشريك وفاعل الشر وفاعل الخير وأمثال ذلك. احنا نقول على قضية سالمة انتباه الموضوع أن حقيقته تأبى الشراكة فضلا عن إثبات الشريك، حقيقته صرفة تأبى أن تكون شريكة فضلا عن أنه نأتي ونقول مثلا ابنه وهو المسيح مثلا شريك له أو روح القدس أو له أب مثلا. بل مع ذلك يعني الأشاعرة صحيح هم مو مسيحيين بس ولكن اكو شائبة الشرك فيها بس ولكن مثلا يتخلصون من هذا المعنى يقولون نحن لا نلتزم بالشرك، يقولون لا تعدد القدماء مستقلة بل ولهذا يقولون ان هؤلاء كلهم قدماء الصفات الثمانية هي قدماء ولكن الله تعالى هو المدبر لها، ولكن على اتحاد هذا صار منزلة الشرك. التوحيد الذاتي الذي نحن نعتقده هذا التوحيد الخالص المجرد عن كل شائبة الشرك هذا مختص بالإمامية، هذا التوحيد فقط يختص بمدرسة أهل البيت عليهم السلام. لا منقول أنه بشراكة بس ولكن على تحال مذاق كلامهم شيخنا مذاق كلامه هو الشرك هذا صحيح، منقول أنه واقع المشركين بس ولكن مذاق كلامهم هو الشرك. ولكن مشركون. الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته وأنه لا شريك له في وجوب الوجود. قد تبين في الفصول السابقة أن ذات الواجب لذاته عين الوجود الذي لا ماهية له، هذه إشارة إلى المقدمة الأولى، وذكرنا هذه المقدمة الأولى في أين؟ في الفصل الثالث. ولا جزء عدمي فيه، ذكرنا هذه المقدمة الثانية في هذا الفصل الرابع، يعني نفينا عنه التركيب الزوجي أو التركيب العدمي. بناء على هذه المقدمة الثانية والأولى إذن نقول فهو صرف الوجود، هذا فهو صرف الوجود هذه صغرى البرهان المتوقفة على هاتين المقدمتين، ونأتي إلى الكبرى. وصرف الشيء واحد بالوحدة الحقة التي لا تتثنى ولا تتكرر، طبعا هنا احنا اختصرنا في البيان، هذا صرف الشيء في اصطلاح الفلاسفة يطلق على ثلاث معاني ولا أو أربع معاني، فالمعنى الذي نقصده هنا الصرف من حيث الحقيقة الوجودية، ولهذا باقي المعاني بعد ما أشرنا إليها. المراد من الصرافة الصرافة الوجودية، الصرافة الوجودية لا تتثنى ولا تتكرر، وإلا الصرافة الماهوية مثلا من جملة معاني الصرافة فرض الماهية بما هي هي بدون النظر إلى أفرادها، فإن الماهية الصرفة يعني الماهية التي فرضناها بما هي هي، هم هذه تقبل الكثرة ولكن باعتبار آخر. أما هنا مقصودنا من الصرافة فقط الصرافة الوجودية، الصرافة الوجودية يستحيل عروض التكثر والتعدد عليها. وصرف الشيء واحد بالوحدة الحقة، ولهذا سيد العلام يعبر عن الصرف بالوحدة الحقة، الوحدة الحقة من خصائص الواجب تعالى لا تطلق على غيره، التي لا تتثنى ولا تتكرر، إذ لا تتحقق كثرة، هذا بيان القاعدة الكلية. لماذا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر؟ إذ لا تتحقق كثرة إلا بتميز آحاد ذلك تلك الماهية أي تلك الشيء الوحدة باختصاص كل من الأفراد بمعنى لا يوجد في غيره، مثل ما نقول زيدون مختص بالعلم عالم ولكن عامر ليس عالما، ولذلك كثرت أفراد ما هي الإنسانية، وكثرت الإنسانية لأن الكلية الطبيعية موجودة بوجود أفراده فتكثرت الإنسانية. وإذ لا تتحقق كثرة إلا بتميز آحاد الكثرة باختصاص كل منها من الآحاد بمعنى لا يوجد في غيره، وهو أي هذا الاختصاص ينافي الصرافة، لماذا ينافي الصرف؟ لأن الصرف يعني لا يشوبه عدم، لا يشوبه السلب، يعني هو جامع لجميع الكمالات الوجودية. إذن بعد لا يمكن أن نقول أنه يختص بشيء ولا يختص بشيء آخر. عندما نقول زيد عالم وعمر جاهل، يعني زيد يملك كمالا وجوديا وعمر لا يملك، وهذا المعنى لا يصدق في الواجب تعالى. نقول يملك علما ولا يملك علما، ولذلك لا يأتي التكثر فيه. فكل ما فرضت له ثانيا عاد أولا، لأنه منشأ الكثرة ما موجود. منشأ الكثرة اختصاص كل واحد من الآحاد بكمال دون الآخر، وهذا الاختصاص لا يلتقي في حقيقة الصرفة، لأن الحقيقة الصرفة هي مالكة لجميع الاختصاصات ولجميع الكمالات الوجودية. فالواجب لذاته واحد لذاته، هذا واحد لذاته، يعني نفي الشريك عنه، كما أنه موجود بذاته واجب لذاته أيضا واحد لذاته، وهو المطلوب. ولعل هذا وهو نفي الشرك عنه هو مراد الشيخ الرئيس رحمة الله عليه بقوله في التعليقات: وجود الواجب عين هويته، فكونه أي فكون وجوده موجودا عين كونه هو، يعني لا ماهية له وراء وجوده، ماهيته عين وجوده، مثل ما يأتي إن شاء الله ماهيته إنيته. فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره، يعني إذا كان وجوده عين هويته إذن لا يوجد وجود واجب لذاته لغيره، يعني لا يوجد له شريك. لماذا؟ لأنه صرف، فإن هويته عين وجوده، ومقتضى كون هويته عين وجوده يعني صرافة الوجود، ومقتضى صرافة الوجود أنه لا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره، يعني لا يوجد له شريك. إذا كان مقصود الشيخ في التعليقات هذا المعنى، يكون هو هذا مفيدا للبرهان الذي تقدم. انتهى كلامه، هذا هو البرهان الأول الذي قد يقال أنه أشرف البراهين على إثبات، على نفي الشراكة عن الباري تعالى وإثبات الوحدانية. برهان آخر يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.